بقي بالحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول استعادة النعم المسلوبة، تلكم النعم التي يظن الإنسان أنها سلبت منه نتيجة الابتلاءات، فهل هناك سبيل لاسترجاع هذه النعم لتعود إليه التي يحبها الإنسان؟ تحدثت معكم في عدة لقاءات حول المنهج الإجمالي لاستعادة النعم المسلوبة، ثم سرنا في طريق تفصيلي. وأذكر وأقول، المنهج الإجمالي من أجل أن يمن الله عز وجل علينا بدوام النعم وباستعادة النعم المسلوبة أيها الكرام، أنه أولا هناك ثلاث خطوات هي مرتبة، لا يتقدم ثانيها على أولها ولا ثالثها على ثانيها. أولا، أن يعلم الإنسان من أين يؤتى فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. ثانيا، أن يعلم ما في المحنة من عطايا لله سبحانه وتعالى، فإذا به يرضى بها ويعلم الحكمة منها. ثالثا، حسن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا على سبيل الإجمال، ولكن هذا يحتاج، أو هذه الخطوات تحتاج منا أحبتي في الله إلى عقيدة معينة وتصور معين، فلا يصح للإنسان أن يفعل هذه الخطوات على سبيل التجربة، وإنما عن يقين وعن اعتقاد سالسا يستشعر مدى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن النعم التي امتن الله عز وجل بها عليه هي محض تفضل من الله سبحانه وتعالى، وليس عن سابق استحقاق للإنسان. فبعض الناس نتيجة كثرة النعم من الله عز وجل يظن أن هذه النعم عن استحقاق لها وأنه يستحقها، فإذا ما ابتلي في شيء منها كأنه سلب شيئا من حقه، وهذا خطأ وخطر شديد على الإنسان. إنما ينبغي على العبد أن يعرف كيف يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى، فالعبد عبد والرب رب. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو الذي يسر لنا الأمور، صاحب المنة والفضل، ما أعطانا من نعم تفضلا وتمننا منه سبحانه وتعالى، وما أعطانا من حقوق تفضلا منه جل وعلا، ليس عن سابق استحقاق لنا، وحاشا لله أن نظن ذلك هو المتفضل أولا وهو المتفضل آخرا، فنلجأ إليه سبحانه وتعالى بهذه العقيدة أيها الأحبة في الله. أحيانا الإنسان أحبتي في الله نتيجة إلفه لهذه النعم إذا به لا يستشعرها ولا يستشعر أهميتها ولا يستشعر أنه في نعم. وأنا قلت قبل ذلك، أشقى خلق الله في الأرض هو في يرفل في نعم الله عز وجل. أي إنسان في محنة أو في محن متعددة هو أيضا يرفل في نعم الله عز وجل. فعلى الإنسان أن أولا أن يعترف بفضل الله عز وجل وأن يستشعر هذه النعم، وبعد ذلك يلجأ إلى الله بهذه الخطوات. اللقاءات التي نحن بصددها أحبتي في الله تصحيح تصور من أجل أن نصحح الاعتقاد في أثناء سعينا للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية. كذلك النفسية التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان حين تضرعه إلى الله عز وجل، حين الابتلاء وبعد الابتلاء وقبل الابتلاء، العقيدة التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها، وبعد ذلك أيضا إذا ما قدر عليه نوع من البلاء فما هي النفسية التي يلجأ بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما نحن بصدده أيها الأحبة في الله، وتحدثت عن لقاءات بهذا الصدد في معرفة حق الله سبحانه وتعالى وأن يعرف العبد قدره. وكذلك تحدثت في لقاء سبق أيضا أحبتي في الله عن أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أن نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. ونحتاج لنستشعر هذه المعاني التي باهتت في نفوس كثير منا أحبتي في الله إلى أن نتدبر نصوص الوحيين من أجل أن نقف على عظيم منة الله عز وجل على خلقه. فالإنسان لا يستطيع أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى حق الافتقار إلا إذا علم من هو الله، وإلا إذا استشعر نعم الله عز وجل عليه. فمثلا على سبيل المثال أحبتي في الله، فرق بين الإنسان الذي نظرة تأمل وتفحص في نصوص الوحيين في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل ينظر إلى النعم الله عز وجل وآيات الله في خلقه وفضل الله عز وجل على عباده، فهذا المتأمل إذا به يستشعر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى فيحسن افتقاره إلى الله عز وجل. أما الإنسان الذي لا يتأمل هذه المعاني فإذا به تكون عنده، إذا صحعت عقيدته يكون عنده معنى إجمالي في أن الله له الفضل والمنة، لكن هل يستشعر ذلك بوجدانه بمشاعره؟ عنده الافتقار الحق إلى الله سبحانه وتعالى أثناء توجهه إلى الله عز وجل؟ هذا يحتاج إلى علم أيها الأحبة في الله. فكل إنسان يفتقر إلى الله عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل على حسب ما عنده من العلم وعلى حسب ما عنده من الإيمان. فإذا كان الإيمان عظيما وإذا كان الإيمان زائدا، والإيمان يزيد وينقص على حسب حال الإنسان، فإذا كان الإيمان زائدا عند العبد وعند الإنسان فعندئذ يحسن التضرع إلى الله عز وجل والافتقار إليه، وعندها يتحصل على مطلوبه بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا بهتت هذه المعاني في نفسه وضعف إيمانه فإذا به يلجأ إلى الله لجوء المجرب أو لجوء العادة، وعندئذ لا يتحصل على الثمرة ويكون لسان حاله أو مقاله قد دعوت فلم أرى يستجب لي. لا، فعلى الإنسان إذا حدث له ذلك أن يتهم نفسه أولا، وألا يمل من الدعاء، وأن يحرص على زيادة الإيمان. فإذا نحن في هذه اللقاءات التفصيلية أحبتي في الله نهيئ أنفسنا لحسن التضرع إلى الله ولاتخاذ الخطوات العملية لاستعادة النعم المسلوبة. زيادة الإيمان أيها الكرام المؤمنون، معرفة الله سبحانه وتعالى، أن تستشعر منة الله عز وجل عليك. في إنسان مستشعر أن ربنا عنده منة عليه، بس مدى الاستشعار هكذا استشعار عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أنت مستشعر أن هذا الفضل أكبر مما تتخيل، أم أنك تظن أن هناك من هو أفضل منك في الدنيا وأن النعم التي تحصلت عليها هي قليلة؟ هذا هو الفرق بين من يعرف وبين من لا يعرف، بين من تأمل وبين من لا يتأمل. أحبتي في الله، هنا على سبيل المثال أحبتي في الله، إذا الأمر الشيء بالشيء يذكر عشان نعرف إزاي ننظر في آيات القرآن المبينة عظيم منة الله عز وجل علينا ونعم الله عز وجل علينا، وكذلك النصوص النبوية الواردة في ذلك. أحبتي في الله، مثلا على سبيل المثال، لو أن إنسانا طفلا صغيرا قال أنا معي مبلغ عظيم من المال، فهنا لما تصدر كلمة عظيم من هذا الطفل الصغير، أنت تتخيل أنه كام؟ يعني يقول طفل يقول معي مبلغ عظيم من المال، هكذا أقصاها لو معاه 200 جنيه لو هكذا بالنسبة للطفل في الحضانة، ده بالنسبة إليه مبلغ عظيم. فأنت تتخيل أن العظمة بالنسبة لهذا على حسب مقدار القائل، فلأنه طفل صغير فالعظيم بالنسبة له مهما عظم يكون مبلغا يعني ليس بالكبير. أما إذا قال ذلك ومسؤول كبير، فعندئذ إذا قال عندنا موارد عظيمة أو مبالغ عظيمة أو موجود في خزانة الدولة مبالغ عظيمة، فعندئذ تتخيل أنها مليارات. فهكذا فالأمر يتعلق بنظرك بمعرفتك بالقائل، ولله المثل الأعلى حين يقول الله سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما عظيما. القائل هو الله سبحانه وتعالى مالك الملك جل وعلا الكريم سبحانه جل في علاه، فعندئذ تعرف أن نعم الله عز وجل على عباده عظيمة ونحن لا ندرك كنهها، ونحتاج إلى كثير من التأمل وكثير من التدبر لنستشعر هذه النعم من أجل أن نؤدي شكرها. فالذي لا يستشعر عظيم المنة كيف يؤدي هذا الشكر وكيف يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى؟ لذا أحبتي في الله، إذا أحسننا التأمل في نعم الله عز وجل علينا فإننا سنزداد إيمانا من ناحية، ومن ناحية أخرى سنحسن التوجه إلى الله عز وجل، وكذلك سيدلنا ذلك على عظيم فضل الله وقدرة الله ومعرفة الله، فنزداد علما بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل أمرنا بالتفكر في آياته الكونية، وأمرنا بالتفكر كذلك في أفعاله في الكون، وأمرنا بالتفكر في آياته الشرعية القرآن العظيم. فآيات الله، هناك آيات كونية أمرنا الله أن نتفكر فيها لنعلم عظيما قدرة الله سبحانه وتعالى وفضل الله على عباده ونعم الله عز وجل علينا في تدبير أمور المعاش سبحانه وتعالى. ثانيا كذلك أحبتي في الله، بعد هذا الفضل وبعد هذا التدبر لعظيم نعم الله سبحانه وتعالى في الكون وبعد التفكر فيها، نحتاج أن نتفكر في أفعال الله عز وجل في الكون، خلق وإماتة وإحياء ورزق وتدبير سبحانه وتعالى. جل وعلا سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، لا يشغله حال عن حال ولا لسان عن لسان. ففضل الله عظيم على عباده أيها الأحبة في الله، وكذلك ننظر من خلال آياته المتلوة في كتابه الكريم وكذلك في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، نحن في أمس الحاجة إلى هذا التدبر وهذا التفكر، هذه الرحلة من أجل أن نزداد إيمانا فنحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. قد أشرت إلى طرف من هذه الآيات أحبتي، ونحتاج إلى مزيد تدبر من أجل أن نحقق المطلوب بإذن الله عز وجل. وكنت قد أشرت أحبتي في الله إلى حديث عظيم، حديث قدسي، بيّن الله سبحانه وتعالى به عظيم فضل الله عز وجل على عباده، وعظيم منة الله سبحانه وتعالى على عباده ما أحوجنا إلى أن نتأمل فيه وإلى أن نتدبر معانيه لنزداد به إيمانا ولنربي أنفسنا ولنحسن اعتقادنا في الله سبحانه وتعالى فننجو ونتحصل على خير الدنيا والآخرة ونحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهو هذا الحديث مرتبط بالآية التي تحدثت عنها قبل ذلك، لذلك أتيت به بعد هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه جل وعلا. ففضله عظيم على عباده وكرمه واسع سبحانه وتعالى على عباده، أنعم عليهم بما لا يعد ولا يحصى. ولذلك بيّن الله ذلك في معاني في القرآن وكذلك في هذا الحديث الذي وصفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأشرف حديث لأهل الشام، ذلك لعظيم معاني رواته من أهل الشام، وهو ومعانيه عظيمة غاية في العظمة، من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل في علاه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث غاية في العظمة، معانيه عظيمة، به نربي أنفسنا أحبتي في الله على حسن الاعتقاد في الله عز وجل، ونربي أنفسنا على العقيدة الصحيحة، ونعرف مدى افتقارنا إلى الله عز وجل. والله يا أحبتي أستشعر حين أذكر هذا الحديث أن الأحاسيس والمشاعر تتزاحم على اللسان حتى تجعله يكاد لا يحسن البيان، من أجل كيف من كثرة المعاني التي تتوارد على الذهن من هذه المعاني العظيمة في جوامع الكلم الموجودة في هذا الحديث. أيها الكرام المؤمنون، فيه ما فيه من النفع وفيه ما فيه من الخير، ووالله لو أحسننا تدبر هذه المعاني واعتقدناها بيقين أحبتي في الله، اعتقدناها اعتقادا جازما وتوجهنا إلى الله عز وجل بهذه العقيدة، لكفى وجدنا خيرا عظيما ولعشنا عيش السعداء في الدنيا قبل الآخرة. حسبنا أن الله سبحانه وتعالى في خطاب واحد موجه إلى عباده ينادينا 10 نداءات سبحانه وتعالى بلفظة يا عبادي، تمنن وتفضل من الله، رفق من الله بنا سبحانه وتعالى. هو إلهنا الغني عنا، وعلى الرغم من ذلك يتودد إلينا بالخطاب بياء النداء المشعرة بأهمية المنادى عليه. ثانيا كذلك الإضافة يا عبادي، أضافك إليه سبحانه، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنا نبيا. ففضل من الله عز وجل لنا أن يمن علينا بمثل هذا الخطاب أحبتي، تكريم من الله أن تنسب إلى الله عز وجل. وهذا التكرار على رأس كل جملة بلفظة يا عبادي فيه تنبيه إلى الغاية التي خلقنا من أجلها، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت لست مخلوقا لدنيا ولا لتلهث وراء الدنيا ولا لتحزن على الدنيا، وإنما لتعبد الله حق العبادة. فهذه دار اختبار وهذه دار ابتلاء، علينا أن ننجح في الاختبار هذا أحبتي، لنعود إلى وطننا. وطنك الحقيقي هو جنة الله سبحانه وتعالى أيها الكرام، وطريق العودة إليها بالاستقامة الحق على شرع الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العبادة الحقة في هذه الحياة الدنيا، الغاية التي لا ينبغي أن نشغل عنها وأن نرتب أولوياتنا عليها أيها الكرام. أنت خلقت لعبادة الله عز وجل، فعليك أن تحسن عبادة الله عز وجل. هكذا ما أحوجنا في حلنا وترحالنا، في غربتنا وفي أوطاننا، في سرنا وفي علننا، في جميع أوقاتنا، إلى أن نستشعر أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ملك لله، نواصينا بيده جل وعلا، فنقوم بمقام العبودية وبمقتضى العبودية في كل حال وفي كل وقت وفي كل مقام على وفق ما يرضى الله عز وجل عنا، اللي هي بنعبر عنها أو عبر عنها العلماء بقربة الوقت. قربة الوقت، كل وقت له قربته، فلينبغي على العبد أن ينظر إلى مراد الله منه فيفعله. لا ينبغي على العبد أن يتقرب إلى الله بمراده هو، إنما بمراد الله سبحانه وتعالى. الله لا يعبد بالهوى أحبتي في الله، إنما يعبد بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد طلب منا مقامات، فينبغي على كل إنسان أن يقوم في كل مقام بحقه. وكذلك أحوال إذا الإنسان يتقلب فيها، فعليه كذلك أن يقوم في كل مقام بمقتضى العبودية. كما فمثلا الإنسان أحبتي في الله إذا كان في عمله، فقربة الوقت في ذلك هو إحسان العمل على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء سبحانه وتعالى. فتحسن ما أنت فيه من العمل بنية صالحة تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، تؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا أذن منادي الفلاح وأنت في هذا العمل، فقربة الوقت في ذلك أن تركع مع الراكعين وأن تصلي لله رب العالمين، فللصلاة أوقات محدودة، ولا ينبغي على الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها. ومن فعل فقد توعد بالعذاب الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيا حسرة من لم يرفع بها رأسا ومن لم يقم بها على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ويا حرمان من ابتعد عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة وعن لذة المناجاة لله سبحانه جل وفي علاه. والله لقد حرم من أفضل شيء في هذه الحياة الدنيا، والله لقد حرم من نعيم الدنيا الحقيقي الذي به يستطيع أن يواجه أنكاد الدنيا. أحبتي في الله، فعلى الإنسان أن يعيد الترتيب في حياته وأن ينظر أين هو من هذا المقام الذي ذكرنا الله عز وجل به في خطاب واحد 10 مرات. يا عبادي يا عبادي يا عبادي، أنت عبد لله عز وجل، تشريف لك، ولن تنال ذلك الشرف إلا إذا قمت بمقام العبودية في كل مقام بحقه. فكلما كنت عابدا على الحقيقة كلما ازددت شرفا بنسبتك إلى الله سبحانه وتعالى، ويتولاك الله سبحانه وتعالى إلى درجة أنه يعادي من عاداك، كما قال جل وعلا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فبشرى لهذا الإنسان الذي قام بهذا المقام في كل وقت. إذن هذا التكرار في هذا الحديث للفظة يا عبادي يحتاج منا وقفة. أين نحن من مقامات العبودية لله عز وجل؟ وأين نحن من القيام بواجب العبودية في كل وقت؟ إذا كان الإنسان إذا انتهى من صلاته وذهب إلى الطريق فهناك مقام للعبودية، وأنت في الطريق وأنا ماشي في الزحمة وسط الناس والأتوبيسات والعربيات والطريق إلى غير ذلك، سواء كنت راكب أو ماشي، هنا في عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم، أن تعطي الطريق حقه، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتعطي الطريق حقه، هذا مقتضى العبودية. وأنت في الطريق أن تعطي الطريق حقه كما أرشدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما ذهبت إلى بيتك فهناك مقتضى آخر للعبودية تتقلب فيه أيها الحبيب في الله، وهو أن تقوم بواجب التربية، بواجب التعاهد لك لزوجتك ولأبنائك، وأن تقوم بذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى الإنسان أن يسعى في فكاك رقبته من النار، وعليه أن يسعى في فكاك رقبة من يعول من النار. اسعى في فكاك رقبة زوجتك من النار، اسعى في فكاك رقبة أبنائك من النار، تعاهدهم بالنصح وتعاهدهم بالتربية. إذا وجدت منهم إعرادا فذكرهم بالله وذكرهم بأيام الله، وخذ بنواصيهم إلى الله سبحانه وتعالى أيها الحبيب في الله. فإذا كان أحد أفراد الأسرة أو رب الأسرة هو المبتلى بذلك، فعلى من رزق الهداية من أفراد الأسرة أن يسعى بذلك بأخذ من يعرف من أقاربه في ذلك. وأنذر عشيرتك الأقربين، علينا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نقوم بمقام العبودية في ذلك. هكذا لست أنت مش مطالب للبحث فقط لجلب المطعم والمشرب. نعم، أنت واجب عليك أن تنفق النفقة الواجبة على زوجتك وأبنائك، لكن مع هذه النفقة الواجبة واجب عليك أيضا أن تقيهم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا فرطت فستسأل بين يدي الله عز وجل، لست أنت وحدك، أنت وزوجتك ستسألون عن أبنائكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. مسؤول، هذه الكلمة نحتاج أن نقف عليها والله أحبتي، وهي مخوفة، مخوفة جدا جدا جدا. حين يقف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى يعدد عليه أعماله ويذكره أفعاله، ليس بينه وبين الله ترجمان، ويسأله عما قدم، ويسأله عن الواجبات التي طلبها الله عز وجل منه ما فعل فيها، وعن النواهي التي طلب الله منه أن يتركها هل تركها وما فعل فيها. هكذا كلكم مسؤول، أي بين يدي الله عز وجل، عن رعيته. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فكل إنسان يقوم بمقامه في المسؤولية، كل رئيس يقوم بمقامه في المسؤولية تجاه مرؤوسيه، وكذلك كل رب أسرة يقوم باتجاه بمسؤوليته أمام هذه الأسرة، وكذلك ربة الأسرة أمام هذه الأسرة. نحن سنسأل بين يدي الله، ما جئنا إلى هذه الدنيا هملا أحبتي في الله. ولم يخلق الله عز وجل وحاشا الخلق سدى، إنما خلقهم لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، وسنسأل عما طلب منا. فعلينا أن ننظر أين نحن من ذلك أيها الأحبة في الله. فالشاهد أنت مطالب بكل مقام بمقتضى عبودية، في تعاملك مع جيرانك مقام للعبودية، مجال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، في مقام التعاملات مع عموم الناس مقام الأخلاق العظيمة التي حثنا عليها الشرع، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا بعثته فيها بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. فيسعى العبد إلى أن يكمل النقص الذي فيه، ويسعى العبد إلى أن يترقى في مقامات العبودية. وإذا وجد من نفسه خللا فيجاهد نفسه، ويري الله من نفسه أنه يجاهد نفسه لإصلاحها، ابتغاء رضوان الله وإخلاصا لله وتعبدا ورقا لله سبحانه وتعالى. عندها فقط يعان من الله عز وجل، يسبل عليه رضاء كرمه ونعمه سبحانه وتعالى، وإذا به يعينه على طاعة الله ويوفقه لهذه الطاعة سبحانه وتعالى، ويتم عليه النعم بفضله ومنه عز وجل. حسن الاعتقاد مع حسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب لنا هذه الخيرات العظيمة أحبتي في الله، وكذلك يرزقنا الثبات أمام الاختبارات وأمام المحن أحبتي. فما أحوجنا إلى أن نتذكر ذلك في كل وقت. إذن خطاب الله في هذا الحديث العظيم لنا بتكرار كلمة يا عبادي 10 مرات في سياق واحد، أنا أستفيد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى: عظيم منة الله على عباده عز وجل ورفقه بنا، وأنه لطيف بعباده جل وعلا، لطيف بنا، وإذا به يتودد إلينا في الخطاب بهذا الأسلوب الطيب الرقراق العظيم، وهو في غنى عنا، وهو الغني سبحانه جل وعلا، ولكنه يعطينا ذلك لنتخلق بمثل هذا أحبتي في الله. كذلك أننا نحتاج إلى أن نتخلق بأخلاق بالعبادة الحقة لله سبحانه وتعالى، وأن نتذكر مقامات العبودية في كل وقت، ونقوم في كل وقت بمقتضى العبودية المطلوبة فيه لله سبحانه وتعالى، اللي هي قربة الوقت. عندها يتحقق العبد بالعبودية الحقة، فيستشعر الشرف العظيم بنسبته إلى الله: يا عبادي، فيكون عبدا لله، وليا لله سبحانه وتعالى، مطواعا لله. هنا يضع العبد قدمه على جنة الدنيا أحبتي في الله، يدخل جنة الدنيا ويسير فيها ويترقى في هذه المقامات العظيمة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم انظروا أيها الحبيب في الله إلى عظيم نعم الله علينا في ذلك سبحانه وتعالى، والمناسبات الموجودة في هذا الحديث. الحديث شرحه، أنا الآن لا أتحدث عن شرح الحديث، لم أتحدث إلى الآن عن شرح الحديث، إنما عن اللطائف الموجودة في هذا الحديث العظيم، ونحن نحتاج إلى أن نقف معها، وأن نقف أيضا مع معاني هذا الحديث لنربي أنفسنا على ذلك، نزداد بها إيمانا، فنعرف كيف نلجأ إلى الله عز وجل أحبتي في الله. فنحقق المقصود من حسن التضرع إلى الله، وعندها يمن الله عز وجل علينا باستعادة النعم وبدوامها سبحانه جل وعلا، بدوام الموجود وباستعادة المسلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إذن من اللطائف أحبتي في الله، ترى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، في نهاية الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فكأنه يقول لك اعمل الخير واعمل الحسنات واعمل بطاعة الله ولا تقلق ولا تخاف ظلما ولا هضما، فإن الذي يحصي عليك الحسنات هو الذي حرم الظلم على نفسه سبحانه جل وعلا، الذي يحصي عليك الأعمال هو الذي حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. فعليك أن تسعى لذلك أيها الحبيب في الله، وأن تسير على معاني الطاعة والعبادة لله، وتعلم أن كل عمل لك أجره ولك ذخره عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك تخاف، لأن كذلك العكس بالعكس، فالعمل بالشر أيضا يحسب على الإنسان. وفي الآية الشديدة المخوفة قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عندما استمع إليها الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله وهو في الصلاة، قال إنه لحساب شديد. إذا كان بمثقال الذرة، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب وأن ينظر ذلك. كذلك انظر، حياتك كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وتدبير أمرك كله بيد الله سبحانه، قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يدبر الأمور كلها. أفتراه استثناك من تدبير الأمر؟ وحاشاه سبحانه وتعالى، فأمرك مدبر، فعليك أن تحسن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أيها الحبيب في الله، وأن تعمل بما أراده الله منك لا بما أردته أنت. أين نحن من هذا أحبتي في الله؟ في معرض تعداد نعم الله عز وجل علينا أحبتي في الله، إذا به بدأ أولا بنعمة الهداية، فقال يا عبادي إني بعد أن قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، في معرض ذكر عظيم فضل الله على عباده ونعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى على عباده، قال سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هكذا، فالأصل أن الإنسان لو ترك لهواه سيضل، الإنسان لا يستطيع أن يهدى إلى طريق الجنة إلا بالشرع، لا بعقله أبدا، إنما بشرع الله عز وجل. فهواه ونفسه الأمارة يوقعان، وشيطان كل هذا يوقعه في العنت ويجعله يضل سواء السبيل أيها الكرام. فلذلك الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى، الطريق إلى معرفة مراد الله عز وجل، الطريق إلى ترضي الله سبحانه وتعالى بالشرع، بالكتاب، بالسنة. لو ترك الإنسان إلى نفسه لضل. الأصل هكذا: كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته، يعني لو تركت لحالك. الله صحيح إن ربنا خلق فينا حاجة اسمها نور الفطرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. لكن نور الفطرة معناه القبول للحق، إن ربنا جعل الإنسان يحب الحق، يحب الخير، يكره الباطل، فيه الفطرة ده الموجودة هكذا. لكن ما هو الحق الذي ينبغي عليه أن يسير إليه ليصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ هنا ده يكون بالشرع، ولو لم يفعله إنسان سيضل. فلذلك كلكم ضال إلا من هديته. فالسبيل إلى الهداية يكون بشرع الله سبحانه وتعالى وباللجئ إلى الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل، فتلجأ إلى الله عز وجل ليوفقك، وكذلك تلجأ إلى الهداية التي أعطاك الله عز وجل إياها عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دلالة الإرشاد التي تكون للأنبياء وللعلماء من بعدهم يرشدون الناس إلى الطريق المستقيم وإلى الطريق القويم. فحسبنا أيها الكرام أن نسير على هذه الطريقة وأن نسير بهذا المعنى، نجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هنا بقى انظر وتأمل نعم الله عليك من أولها إلى آخرها التي لا تحصى. أنت الأصل النعمة لكل البشر مستوي فيها نعمة عفوا الكل البشر مستوي فيها نعمة الخلق والإيجاد هكذا، وتسخير الكون وتذليل الكون من أجل أن يعيش الإنسان عليه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى، نعم عطاءات من الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الشيء الثاني بعد ذلك أيها الحبيب في الله نعمة الهداية، نعمة الهداية منا من الله عز وجل أعظم منا يمتن الله عز وجل بها على العباد، الهداية معنى هداية التوفيق. عندنا نوعين من الهداية، حاجة اسمها هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد اللي هي يعني يعطينا الله إياها على ألسنة الرسل والعلماء من بعدهم، كما قال الله في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق الإنسان يوفق لأن يكون على الطاعة، لا تكون إلا من الله، ولذا قال الله في شأنها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتلجأ إلى الله ليديم عليك الهداية ويوفقك، فكونك هديت إلى الإيمان، هديت إلى الإسلام، محض منة ومحض فضل ومحض عطاء من الله لا تقوم له الدنيا بما فيها، لا تقوم له الدنيا بما فيها. لو خسر الإنسان الدنيا بما فيها وحصل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى فقد ربح كل شيء، لأنه نجا بين يدي الله ونجا في الدار الآخرة التي هي المعاش الحقيقي والحياة الحقيقية وفيها النعيم السرمدي. أحبتي في الله، فالشاهد أعظم منا منة الهداية، لذلك بدأ الله بها قبل الحديث عن منة المطعم والمشرب، يعني قبل أن يقول كلكم جائع إلا من أطعمته، قبل أن يقول كلكم عار إلا من كسوته، قال أولا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهي فيه إشارة إلى أننا نحتاج إلى الهداية أكثر من حاجتنا إلى المطعم والمشرب. يا من شغلك المطعم والمشرب والملبس والسعي في المعاش عن طاعة رب العباد وعن عبادة الله، ولا تعطي لله إلا فضل الأوقات إن أعطيتها، ما خلقت لذلك، واحرص واحذر من هذا الضياع، وعليك أن تستفيق قبل أن يأتي وقت لا ينفع فيه الندم. ليس من لهذا خلقت أيها الحبيب، نعم تسعى ولكن بالقدر الذي لا يحول بينك وبين الله، بالقدر الذي لا يمنعك عن الله، بالقدر الذي لا يمنعك من الترقي في منازل الآخرة. أفضل الأوقات، أثمن الأوقات ينبغي أن تكون لله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، لا العكس أيها الحبيب في الله. فمن نظر بنظرة الشرع ستختلف عنده الموازين، أوقاته الفاضلة للعبادة للصلاة للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يعطيها أفضل ما عنده يحسنها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن فيحسن العمل الذي يتقرب به إلى الله والذي يلجأ به إلى ربه سبحانه وتعالى. حاجتنا إلى الهداية أكثر من حاجتنا إلى المطعم والمشرب، فعلينا أن نسأل الله الهداية فاستهدوني أهدكم، نجد خيرا عظيما. انتهى إلى هنا وقت هذا اللقاء أحبتي في الله، وإن قدر الله بقاء ولقاء علنا نستكمل فوائد هذا الحديث العظيم، لنربي أنفسنا على هذه المعاني العظيمة الشريفة، لنحسن اللجأ إلى الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم